بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخ محمود، لا تذهب، أنت قلت وله كتاب بعنوان كيف تضع خطة.
نعم
طيب،
لأنه
وأنا أهديه لك بهذا التقديم الجميل الرائع.
الله يكرمك.
على الهواء مباشرة.
جزاك الله خير.
هذا كتاب كيف تضع خطة تربوية لأولادك.
الله يكرمك. جزاك
الله. طيب جزاك الله خير. أجل
أنا أجلس حتى أصبح مجالا للسبورة.
الذي يريحك. جزاك الله خير.
وياك. وهنا مالك. الله يكرمك.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الإخوة والأخوات، كان العنوان الذي وضع لهذا اللقاء هو التخطيط التربوي، لكنني قبل أن أدخل في هذا العالم الكبير الذي يحتاج منا أيضا إلى جهد كبير، أحب أن أعرج تعريجا سريعا على الأسرة المسلمة وأهميتها في الإسلام، وكيف أن الإسلام أولاها عناية كبيرة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث أيها الأحبة عن البيت المسلم، وهو يختلف تماما عن كل بيوت العالم. فالبيت المسلم بيت متميز، فيه الأمن والسعادة والراحة النفسية والسكينة والمودة والرحمة التي من أجلها جمع الله عز وجل هذين الشخصين. فإن من آيات الله عز وجل أن يجمع اثنان من بيئتين مختلفتين ومن بلدين مختلفين ومن أسرتين مختلفتين، ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أو أن خلق لكم من أنفسكم إيش؟ أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فأنت ترى امرأة من المشرق والرجل من المغرب، ويجمع الله بينهما تحت سقف واحد، وإذا بهم لديهم ذرية لم يجمعهم إلا دين واحد. بسبب هذا الدين جمع الله تلك القلوب، والدين هو القاسم المشترك بين الشخصين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسس الاختيار لكي يبدأ الإنسان يعني بداية صحيحة، قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فقضية الدين قضية أساسية جعلت هنا وجعلت أيضا هناك في المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولم يذكر في المرأة الخلق، وإنما ذكره في الرجل، فإن أخلاق الرجال متفاوتة، فقد تجد منهم صاحب الدين لكنه غضوب، وقد تجد منهم المتدين لكنه بخيل، وقد تجد المتدين لكنه عصبي، أليس كذلك؟ بينما النساء لا، طبعهن قريب من بعض، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. هذا الضلع في الحقيقة هو مفيد للمرأة، ضلع الحنو على أطفالها وأولادها، وذلك صبرها على الأبناء يتجاوز الرجال بمئات المرات، ليس بعشرات المرات، ولكن فيها تغليب على العاطفة أكثر من العقل، وإن يعني قالوا خلاف ذلك، لكن في الحقيقة هذا هو الغالب على ذلك الجنس، وهي يعني ليست مذمة فيها بل مدحا لها. لكن الشاهد أن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الرجل ذكر دينه وخلقه، لأن أخلاق الرجال متفاوتة، وهناك ذكر الدين، لأنه إذا جاء الدين في المرأة هذب كل شيء فيها كما هو معلوم لدى الإخوة الكرام. إذن البيت المسلم أيضا أيها الإخوة هو نواة حقيقية لإقامة مجتمع متماسك، فكلما أصلح الإنسان بيته كلما كان المجتمع قويا، والعكس أيضا بالعكس. أيضا البيت المسلم أيها الإخوة جامعة صغرى يتخرج منها العلماء والدعاة والأطباء والمهندسون والمدرسون والقضاء، ولا تخرجهم أو لا يخرجهم إلا أسرة متميزة رائعة. هذا البيت الذي نتحدث عنه اليوم هو بيت قائم على التقوى والدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وإذا أتاكم كما ذكرنا من ترضون دينه. أيضا بيت قائم على التعاون، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا يفعل، قالت كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، يعني يعين أهله، يهتم ببيته. هذا التعاون عبارة عن ماذا؟ فصلته عائشة رضي الله عنها، كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام ونحتاج إلى رقع ثوبه، كل هذا نوع من التعاون بين الرجل وبين المرأة. أيضا هذا البيت أيها الإخوة قائم على على التغافر واحتمال الخطأ، فإن البيت أي بيت إذا كان الأصل فيه التدقيق في الأخطاء والنظر في كل صغيرة وكبيرة وعدم التغافر في العلاقة فيما بينهما، فإنه بيت سيؤول إلى دمار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ولهذا الذي ينظر بهذه العين يرتاح كثيرا في الحياة، أما الذي ينظر دائما بعين السخط على الطرف الآخر أيا كان، أنا أجتمع مع أناس كثر وأستمع أحيانا لإشكالات كثيرة من الرجال والنساء، فعندما أستمع للمرأة ويتتحدث عن زوجها في أول 3 دقائق 5 دقائق ويتتحدث عن زوجها تجعله شيطانا، وعندما أسمع الرجل يتحدث عن امرأته التي حصل بينه وبينها خلاف قبل قليل يجعلها أيضا شيطانا، وهذا غير صحيح. نحن لسنا لا شياطين ولا ملائكة، نحن ماذا؟ نحن بشر. النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصفنا: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. بل تجاوز الأمر شيئا أعظم في الحياة الزوجية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود، يعني المتودد المتحببة، كما قال الله عز وجل عن نساء الجنة: عربا أترابا. في أحد تفسيرات عربا أنه المتحببات لأزواجهن، يعني تبادر بالمحبة لزوجها. قال: ألا أخبركم بخير نسائكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الودود، يعني المتودد إلى زوجها، الولود التي، لاحظوا الحديث الآن، التي إن أساء إليها زوجها، يعني زوجها هو الذي أساء إليها، وضعت يدها في يده وقالت: والله لا يغمض لي جفن حتى ترضى عني. هذه خير نساء الدنيا، مع أن المشهد وهذه الصورة عندما تتأملها تجد أن فيها تنازل. كيف تتنازل هذه المرأة وهي التي أسيء إليها، صحيح؟ ومع هذا الله عز وجل جعلها خير النساء، لأن التنازل في الحقيقة في الحياة الزوجية ليس إهانة، إنما هو رفعة. لماذا؟ لأن مصلحة التقاء هذين الشخصين واجتماع كلمتهما والتواد الذي يحصل في بيتهما مصلحة عظيمة جدا، لكن وجود الشقاق والتنافر في داخل البيت ضرره ليس فقط على الزوجين بل حتى على الأبناء. قرأت مرة دراسة أسترالية وجدوا أن من أسباب السرطان كثرة المشاكل بين الزوجين. نعم، لماذا؟ لأن الإنسان تكون مناعته قليلة، يصبح يكره الحياة وعنده ألم يعني مستمر وكره أيضا للدخول إلى المنزل، ولهذا تجده في منزله صامت، وكثير الخروج أيضا من البيت لا يريد أن يقابل هذه المرأة لأنه لا يشعر بقيمة الحياة الزوجية ولا السعادة فيها. قرأت أيضا دراسة جميلة جدا تقول أن 30% من الناجحين على مستوى العالم سبب نجاحهم مشاكلهم مع زوجاتهم، 30% من مبدعي العالم سبب إبداعهم ونجاحهم هو ماذا؟ مشاكلهم مع زوجاتهم. إقليدس عالم الرياضيات كانت اخترع كثير من نظريات الرياضيات بسبب مشاكله مع زوجته. ابن النفيس نفس القضية، كان عنده مشكلة مع زوجته وتأمره، كانت قوية عليه وتأمره بإعطاء الحبل للديكة والدجاج، فيغضب منها ولا يعجب هذا، فجلس على النهر واخترع يعني اختراعات كثيرة جدا. ويليام غانز الذي اكتشف أستراليا، وإن كان اكتشفوه غيره من قبله لكن هو ممن اشتهر بهذا، لما دخل إلى أستراليا قال كلمته المشهورة، قال: لولا مشاكلي مع زوجتي لم أكتشف هذه القارة العنيدة. والسبب أيها الإخوة أن الرجل كذكر لا يحب أن يكون مهزوما ضعيفا، ولهذا يحب النجاح، فإذا لم يكن ناجحا في داخل بيته حاول أن يثبت جدارته وقوته خارج بيته، لكن النجاح في الخارج بدون نجاح في الداخل لا قيمة له، لا طعم له. هو ينجح ويحصل على شهادات كثيرة ويحصل على دروع كثيرة ويكون شخصا مميزا ويشير الناس إليه بالبنان، لكنه إذا لم يكن سعيدا في داخله لا يتلذذ بهذا النجاح ولا يجد له طعما ولا لونا ولا يجد له قيمة. ومن جرب عرف، والذين تجدهم ناجحين وليسوا في الخارج وليسوا ناجحين في الداخل لا تجدهم يستمتعون بهذه الحياة. إذن الذي دعانا لهذا التوسع هو العنصر الأساس أن البيت المسلم مبني على التغافر واحتمال الخطأ. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه: العقل ثلاثة أثلاث، العقل ثلاثة أثلاث، ثلثه فطنة يعني ذكاء، وثلثاه تغافل. تغافل يعني يرى الخطأ فيصد عنه، وقد يعالجه بطريقة أيضا ليست مباشرة، وهذا فيه اقتداء أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أراد أن يصحح شيئا لم يتكلم للرجل في وجهه. ولذلك أحد الأساليب التي كان يستخدمها ما بال أقوام، فيفهم الشخص، ها دائما يقولون اللي على رأسه بطحة يتحسر، صح؟ لهذا إخوان الكرام، من أراد أن يكون سعيدا في بيته فليتغافل وليتذكر دائما الجوانب الحسنة. في أثناء المشاكل الأسرية التي تصلني من بعض الناس أستمع إليه حتى ينتهي، فأقول له السؤال التالي: ما هو الجانب الجميل في الطرف الآخر الذي تحدثت عنه قبل قليل وجعلته شيطانا؟ يجد صعوبة في البداية بحكم أن قلبه الآن ممتلئ على هذا الطرف، لكنه بعد أن نساعده فنقول له: كيف دينه، كيف جماله، كيف خلقه، كيف اعتناؤه ببيتك، كيف اهتمامه بأولادك، كيف كيف كيف، فتجد الإجابة كلها إيجابية. طيب قبل قليل أنت شيطنت هذا الإنسان، وهذا طبيعي أيها الإخوة، لأن الله عز وجل عندما وصفنا، عندما وصف بني آدم بعد أن أعطاهم الأمانة قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان إيش؟ الله ظلوما جهولا. هذا شيخ الإسلام له كلمة جميلة يقول: وكل بني آدم فيهم بغي فرعون وحب قارون يعني للمال. هذا بني آدم، هذا طبع فينا، الله عز وجل غرسه فينا، ليس معنى هذا نحن نتخلى عنه، لا، لكن ما الذي يهذبه فينا؟ يهذبه الدين، الأخلاق، أن تكون الآخرة هي الأرفع عند الإنسان. كلما كانت الدنيا هي الأصل عند الإنسان، كلما كان أنانيا، كلما كان ينظر إلى الخلق بعين ضيقة جدا، لكن عندما تكون الآخرة هي الأوسع تجد هذا الإنسان صدره واسع. ولهذا جاء رجل وعمر بن عبد العزيز، عمر عبد العزيز خليفة، تعرفون عمر بن عبد العزيز ولا؟ يعني سنتين وأربعة أشهر حول العالم كله إلى أغنياء ومتزوجين، نعم، وكان يرسل إلى ولاته ويقول: انظر من عندك من الشباب فزوجه وأعطه بيتا وفرسا وخادم، يعني شقة وسيارة كامري يعني في هذه الأزمنة، ها، وإيش وخادم، نعم صحيح. ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما قال عن بني إسرائيل ماذا قال؟ قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم إيش؟
ملوك.
هل بني إسرائيل كلهم ملوك؟ لا، لكن قال: جعل فيكم أنبياء وجعلكم، يعني كلكم. قالوا: نعم، كل بني إسرائيل ملوك، لأن كل واحد من بني إسرائيل كان عنده بيت ومركب وخادم. لكن ابن آدم طمع. عمر بن عبد العزيز خرج مرة في الطريق فسبه شخص، سبه، كلنا نتعرض لهذا السب، ممكن تجيك رسالة في الواتساب محترمة منتقاة بعناية تحرق قلبك حرق، صحيح؟ وقد تأتيك رسالة أحيانا من زوجتك، صحيح؟ ونحن أمام زوجاتنا مكشوفين تماما، أنت ممكن تضحك على الخارج كله بالكامل كل أصدقائك، لكن داخل البيت مستحيل. يجي واحد يقول: أنا أقوم الليلة كله في البيت، يسأل: فيه نساء أصلا ولا ما في نساء في المحاضرة؟ عشان يعرف، يعني عشان ما يقول كلام غلط، صح؟ فالمرأة نحن مكشوفون أمامها تماما وتعرف كل شيء. الشاهد عمر بن عبد العزيز سبه رجل فقال، فأساء إليه، انظروا للإجابة، قال: والله لولا يوم القيامة لأجبتك، لولا أن هناك يوم القيامة لأجبتك. وكلما زاد الإنسان في العلم، كلما هذا الأصل، كلما زاد الإنسان في العلم كلما زاد هم الآخرة لديه. ولهذا الشعبي مرة خرج من مسجده فسبه شخص، سبه سبا مقذعا، فقال له أحد طلابه: رد عليه يا إمام. قال: إذا لماذا تعلمنا العلم؟ إذا نحن نتعلم العلم عشان نقابل الناس بالسب، لا فائدة من هذا العلم، صحيح؟ الشاهد من هذا أنه ينبغي للأسرة إذا أرادت أن تعيش حياة سعيدة وأن تتغافر وتتغافل أن تجعل هم الآخرة هو الأصل لديها. فتجد الإنسان يحتسب كلمة سيئة من زوجته أحيانا، كلمة نابية قد تسيء فيها أحيانا إلى أسرته، لكنه يحتمل هذا من أجل مصلحة أعظم وهي بقاء هذه الأسرة واهتمامه بها إلى غير ذلك. بيت قائم على العدل. الظلم في البيت أيها الإخوة قاتل، سواء للزوجة أو للأبناء. وعندما نقول عدل يعني نقصد بالعدل في ثلاثة أشياء: أن يكون الإنسان عدلا في العاطفة خاصة مع أولاده، فلا تقرب ابنة على ولد، ولا تقرب ولدا صغير على ولد كبير، ولا تقرب ولد معاق مثلا على ولد بدون إعاقة، ولا تقرب ولد وسيم، ولا تقرب الولد الأخير على غيره من الأولاد. ولهذا جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه ولدان، فوضع أحد ولديه على فخذه وترك الآخر على الأرض، قال احمله وإلا ظلمته. نعم، حتى في هذه، وحتى في قضية لما تقبل شخص أو تنادي شخص، أحيانا بعض الآباء يتعلق في الغالب بالطفل الصغير، وتجد بعض الأبناء الصغار عندهم من التحبب للأب من العبارات اللطيفة والتعلق بالأب والاحتكاك به ومحاولة النوم معه، تجد الأب يتعلق به كثيرا. فإذا دخل المنزل قال يا فلان، عنده ثلاثة آخرين، لا تظن أن بقية الأشخاص لا يفكرون في هذه المنادة، تجرحهم جرحا في داخلهم. نعم، ولهذا نحتاج إلى العدل في العاطفة، تقبل هذا قبل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت فاطمة وهي كبيرة، كبيرة في السن، صحيح أقصد يعني ليست من 10 سنوات أو 11 سنة، لا، فوق 17 و18، يحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مرحبا بابنتي، ويجلسها مكانه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يحتاج الإنسان أن يعدل في العاطفة بحيث يحب هؤلاء كلهم ولا يظهر التفرقة. إذا فرقت فقد دخلت في بحر ظلمات لا تكاد تخرج منه، وكثير من الأسر إنما شتت شملها هو تفرقة الآباء بين بعض الأبناء. وإذا كان الشخص منكم متزوجا أكثر من امرأة لا سمح الله، ولا يسمح، أنا ما لي دخل، إذا تزوج أحد منكم مثلا يوما ما، الكاميرات تشتغل، لا الكاميرات تشتغل أيضا،
لا أدري
شغال، الكاميرات تشتغل شيخ يوسف، آمنت بالله. طيب يا أخوة، فنتكلم على طبخة اليوم والأكل اليوم الذي حصل فيه. وأحيانا بعض الناس يتزوج أكثر من امرأة فيظلم المرأة الثانية أو الأولى أو الثالثة أو هكذا، هذا لا يجوز. إذا كان الرجل ذو ملاءة، ذو مادة، مادة مال وقوة في البدن وسعة في الصدر، يعني صدره واسع جدا في احتمال الكلام، فليتزوج. يعني عندك أموال، هذا الذي دعانا إليه الظلم، ليس هذا دعوة، لا، لأن أنا أرى الأخوات بدأنا يخرجنا من المصلى. واحد مرة متزوج 4 نساء فقال أنا أريد أريكم صورة جميلة للعدل، فجاء بالغداء ووضعه هنا على رأسه بسطيلة، وضعه على رأسه هنا، فقال بعد ذلك لي، بعد ما كل واحدة تغدت وأكلت ذهبت إلى غرفتها، فدخل عند المرأة الأولى قال رأيت كيف العدل، وضعت الصحن على رأسي وكل واحدة منكم أكلته على رأسي، قالت أصلا أنا رأيتك يا ظالم قلت برأسك هكذا. وكل ما دخل عند واحدة تقول نفس الكلام. الشاهد من هذا أيها الإخوة أنه ينبغي الإنسان أن يكون عدلا مع أولاده، فإن ظلمهم نار على الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لما جاء بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابني هذا اقتطعته أرضا، يعني النعمان بن بشير، قال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. العدل في العطاء، في العاطفة والعطاء، تعطي هذا 100 يورو تعطي هذا 100 يورو في الهدية وليس في النفقة، فنفقة الذي في أولى ابتدائي مثلا ليس كنفقة الذي في الجامعة، النفقة غير الهبة غير الهدية، تعطي هذا 100 يورو هدية وهبة تعطي هذا مثله، لكن في النفقة لا، تعطي كل إنسان على حسب احتياجه. واضح يا إخوة؟ فالعدل إنما في الهبات، وأما في النفقات فلا عدل. إذن العدل في العاطفة وفي العطاء وفي التكليف. تجد بعض الأبناء ما شاء الله ذكي في البيت وتعطيه عمل ما شاء الله ينجزه في أسرع وقت ممكن، والآخر تعطيه عمل تحتاج متابعة يعني يوم كامل حتى يأتي به، صحيح؟ أن الله عز وجل وضع قدرات أيضا في الناس، فهنا أيضا نحتاج أن نتوازن ولا نغلب القضية على شخص واحد. أيضا هذا البيت المسلم الذي نتحدث عنه بيت خال من المنكرات القولية والعملية، خال من المنكرات. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت فوجد ستارة فيها صور فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم وغضب من هذا الفعل، ثم وضعتها عائشة في نمارق ووسائد فأصبحت مهانة، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن تعلق تلك الصور في داخل البيت أي ذوات الأرواح. وخذ من المنكرات الشيء الكثير سواء القولية أو العملية ونحو ذلك. أيضا المنكرات عندما تحدث ليس بالضرورة أن تكون أشياء معلقة، لا، قد يكون المنكر هو أن المرأة كثيرة الغيبة أو الزوج كثير الغيبة. عائشة رضي الله عنها مرة تكلمت على صفية وقالت يعني إن الله قد أبدلك خيرا من تلك اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن صفية تحب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صفية لما جاء في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كل ذهب إلى بيت من؟ إلى بيت عائشة يتمرض عندها، صحيح؟ وجاء النساء كلهن، ماذا قالت صفية؟ كل النساء الآن التسع موجودات، فقالت صفية ليت الذي بك بي يا رسول الله. في ثمان يسمعون فتنحنحنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنها لصادقة، قوموا فتمضمضن، يقول والله إنها لصادقة. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينه وبين قبيلتها مقتل، صحيح؟ وقتل أبوها وزوجها وأخوها. قالت فلما تزوجته كان أبغض خلق الله إلي، فما زال يعتذر إلي ويقول يا صفية لقد قاتلني قومك وفعلوا بي كذا وكذا وكذا. تقول صفية فما زال يعتذر إلي حتى كان أحب خلق الله إلي. لاحظوا بس العبارة، يعتذر إلي، يريد أن يطيب ماذا؟ قلبها. ولما أرادت ركوب الجمل تعرفون بعيد وكذا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبته ووضعت هي رجلها على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وصعدت. وذلك مرة رأيت واحد يعلق يقول إذا رأيت الرجل يفتح باب السيارة لزوجته فعلم أن السيارة جديدة يخاف أنها يعني تفسد من الله. إذن انتبهوا لبيوتكم، لننتبه كلنا لبيوتنا من المنكرات القولية والعملية، من الأشياء التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى من المحرمات وغيرها. بيت عامر بذكر الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه والذي يذكر الله عز وجل فيه كمثل الحي. أيوة، جاءت ابنة أحد السلف تبكي وهو على فراش الموت، فقال لها يا ابنتي ما لك تبكين؟ والله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 8000 مرة. هذا رجل يتلو القرآن، سؤال كم مرة نحن نختم القرآن في داخل بيوتنا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، صحيح؟ نعمة من الله. أين هذا مثلا في بيوتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد أن ينتهي من الوتر قومي صلي يا عائشة، أوتري يا عائشة، تمام؟ أوتري يا عائشة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد فتح، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، أيقظوا صواحب الحجرات، يعني عشان حتى يصلون، لأنه كلما زادت الفتن كلما احتاج الناس إلى ماذا؟ إلى العبادة، لأنها هي التي تثبتهم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج يعني في أيام الفتن كهجرة إلي. شوف الأجر العظيم، لأن الناس تنشغل في أيام الفتن، صح؟ الآن لو تلاحظ حاول من الغد 24 ساعة تابع نفسك، كل ربع ساعة انظر ماذا تفعل فيها، ستجد أن ثلثي وقتك يذهب في واتساب، فيسبوك، تويتر، قنوات فضائية. لكن تابع، سجل كل ربع ساعة ماذا يحصل، ماذا تفعل يوميا، ثم احسب في الأخير في آخر النهار، ستجد أن حجم القرآن المقروء وحجم الحديث المقروء قليل جدا في حياتك. ولو قارنته على مدار شهر تجد أن هذا شيء عجيب. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال آية مخيفة الحقيقة، يعني أخوف آية، من أخوف الآيات في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. كيف ينسيك نفسك؟ أحد ينسى اسمه؟ أحد ينسى؟ لا، قال يشغله بما لا ينفعه، هو يتحرك يوميا ويذهب، لكن لما يعود إلى المنزل ماذا أنجزتنا في هذا اليوم؟ ولا شيء. ولهذا قال أحد السلف، لاحظ هذه العبارة مهمة، انتبهوا لها، إن الله إذا أبغض قوما رزقهم الجدل وحرمهم العمل. جدال يومي طحن، صحيح، وحرمهم العمل. فتجد أن الإنسان يدخل على الفيسبوك مثلا نصف ساعة متلذذ، صحيح، كتلذذهم بسقوط هذه الميكروفون، لكنه لا يستطيع أن يصلي ركعتين قبل الظهر أو بعد الظهر، تثقل عليه الطاعة، صحيح. ولهذا أعظم نعمة يعطيها الله عز وجل للعبد بعد الإسلام التوفيق، يوفقك، يعني لا يكلك إلى نفسك، يجعل العبادة عليك أيسر من كل شيء. إذا وفقك الله سهل عليك العبادة وأعطاك تلذذا بالعبادة، فتجد لها أثر في قلبك. تجد اليوم عندنا كسل في العبادة، صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة لم يترك قيام الليل، 23 سنة، حتى إيش تقول عائشة؟ إيش؟ إيه، لا لا، تفطرت قدماه. يقول ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، تفطرت أي تورمت وكان فيها صديدا ثم انفجرت. كان سفيان الثوري إذا صلى في آخر الليل يرفع رجليه هكذا حتى يعود الدم من كثرة قيامه لليل. والله نحن مقصرون، نسأل الله العافية والسلام. بالمناسبة سفيان الثوري مرة جاءت له جارية بصحن موز، تعرفون الموز؟ ها؟ الحيوان هذا المشهور، ولا أكل فواكه، صحيح؟ جاءوا له بصحن موز، ويبدو أن الرجل جائع فأكل الصحن كله. كان هذا بعد العشاء، ثم ماذا قال؟ إن الدابة إذا أكلتها فكدها، فقام الليل حتى الفجر. يقول أنا أكلت الآن لازم أشكر هذه الأكلة، صح؟ نحن لا نريد أن نقوم كل الليل، سامحوني في قصة لطيفة بس عاد اقبلوها. واحد من الأعراب، أعرابي من البادية، قال له تقوم الليل؟ قال نعم، أبول وأرجع. هذا كل اجتهادي، ما قصر، بيض الله وجهه. ترى الأعراب هذول أذكياء، ما بعدين ما عندهم أنصاف حلول وكذا. مرة أعرابي يعني راود امرأة عن نفسها وكذا، فلما اقترب منها رجع له عقله، ماذا قال؟ قال والله إن رجلا يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة ساعة لقليل الخبرة في المساحة، ثم قام ودركها. يقول ما في عاقل، ها، يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بلذة ساعة وعذاب دهر والعياذ بالله، صحيح؟ لهذا نحتاج أيها الإخوة أن تكون بيوتنا مليئة بذكر الله. الذي أريد منكم شيء واحد، أنكم تجعلوا في بيوتكم في كل أسبوع قراءة نصف جزء فقط. الذي ليس عنده إلا زوجته أو عنده طفل صغير، أنت وزوجتك اقرأ شيئا من كتاب الله. تريد مرحلة أكثر من هذه، خذ لك كتاب مثلا هذا الحبيب يا محب ولا الرحيق المختوم، واجعله في بيتك وقل سوف أقرأ سنة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة. تريد شيء أحسن من هذا، اتفق أنت وزوجتك من الليلة وقل لها كل يوم سأسمع عليك آيتين فقط، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بعد 3 سنوات تختمون القرآن مع بعض، صحيح؟ لكن نحن نحتاج إلى ماذا؟ إن واحد يعلق الجرس. إحنا مشكلتنا في المبادرة، البداية، إذا بدأت سيوفقك الله سبحانه وتعالى. البيت الذي نتحدث عنه أيها الإخوة بيت تقام فيه العبادات من الصلاة والصيام، بيت قائم على الإحسان للآخرين، بيت قائم على الاقتصاد للإسراف، بيت قائم على أداء واجباته ومسؤولياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بيت قائم على الأخلاق والأدب والسلوك الحسن المتبادل، يعني أكلهم شربهم كلهم وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض سيأتينا اليوم إن شاء الله حديث عن بناء القيم. القيم تحتاج إلى شيء واحد، تحتاج إلى أسرة متدينة وتحتاج إلى مجتمع متدين. الذي يحصل اليوم في شيء اسمه في علم النفس شيزوفرينيا، يعني انفصام. واحد يعيش حياة قد تكون جميلة ورائعة وإسلامية في بيته، ثم يخرج في الخارج تمسح كلها في دقيقة، صحيح؟ ولهذا لاحظوا يا إخواني، وهذا سأتحدث عنه إن شاء الله الليلة بإذن الله، أيهم كان أصعب، مكة ولا المدينة؟ يعني في الثبات على الدين مكة، صح؟ والبلاء كان فيها ماذا؟ أشد. وكانت الغلبة فيها للمسلمين ولا لغير المسلمين؟ أيوة. لهذا لاحظوا ملاحظة عجيبة جدا، كم عدد سور القرآن؟ كم عدد المكي منها؟ نبغى جائزة. ما في جوائز شيخ؟ لا بعطيكم جائزة، خلني يمكن الجائزة اللي طلعت. يلا ها، هذه جائزة 15 محاضرة أسرية. يلا 57، 94، 65. مين قال 84؟ ما شاء الله عليك، باقي لها شوي. ترى واحد أجاب إجابة صحيحة وأنا عيني عليها. لا تخربها، خليك على الأول. ها، 86، 86، 86 سورة من القرآن مكية. لماذا؟ بناء للناس. لكن ليس هذا الشيء، هذا مهم، لكن انظروا لأهم لشيء عجيب أيضا. كل سورة نزلت في مكة، معي أنتم، ترسل الحبشة للناس المهاجرين هناك، حتى ما يجدون أي فرق بينهم وبين المسلمين الذين في مكة. هذا شيء عجيب. والأمر الثاني أن القرآن الذي كان ينزل كانوا على علم به أول بأول. ولهذا تلاحظون لما ذهب عمرو بن العاص مع صاحبه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة من أجل أخذ المسلمين وإعادتهم، قرأوا عليه سورة مريم. سورة مريم هذه نزلت بعد ذهابهم أصلا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم بالقرآن هناك. ليس شيئا يثبت الإنسان مثل كلام الله جل وعلا. ولهذا حافظ القرآن يوفقه الله عز وجل، يثبته الله سبحانه وتعالى. فاحرصوا على أن يحفظ أولادكم القرآن في سن مبكرة، يحفظهم، يملأ قلوبهم، يريحهم، يثبتهم بإذن الله تعالى في زمن الفتن. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذه للأخ الكريم وراءك، شكرا لك. إذن بيت قائم على الأخلاق والأدب. لاحظوا يا إخواني، خلني أعطيكم كذا مواقف سريعة تحصل في المنزل. أحيانا أنتم تتغدون، أحد يركز على البسملة، الجميع جياع، هجوم، ويبدأ الناس بالهجوم. طيب بعد الانتهاء أحد يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الجميع يقوم، وتبقى الأم تنظف هذه الصفرة وينتهون، صحيح؟ أعطيكم مثال آخر. يسمع الأبناء المؤذن، حتى لو كان مؤذن مثلا ليس جهازا، أقصد ليس على الحقيقة جهاز ونحو ذلك، من يردد؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال مثل ما قال المؤذن ثم قال بعدها كذا وكذا وكذا حقت له شفاعة يوم القيامة، صح؟ لماذا لا يحصل هذا؟ أعطيكم مثال ثالث. وأنتم على الغداء أو في المجلس تجلسون تشربون الشاي، وإذا بأحد الأبناء في العاشرة، في الخامسة عشرة، أو أحد البنات تعطس، ها؟ لا أحد يقول الحمد لله، ولا أحد يقول يرحمك الله، ولا أحد يقول يهديكم الله. لماذا؟ إذا نحتاج أن هذا الأدب والسلوك اليومي يراعى في المنزل. فمن الذي يتولى هذا؟ الأب والأم. أما الأبناء فهم ينتظرون أحد يعلمهم. يقول عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة يأكلها. عمر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولد أم سلمة، كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، ها، وكل بي وكل مما قال، فما زالت تلك طعمتي حتى لقيت الله. تغير مباشرة، بماذا؟ يا غلام سمي الله كل بيمينك كل مما يليك، وانتهى الموضوع. لكن هناك شخص ماذا؟ عنده عين تراقب الأحداث، هناك امرأة تتأمل أبنائها هل يطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ صح؟ نحرص على مثل هذه الآداب والسلوك في داخل بيوتنا، بيت قائم على القدوة ونشر الخير والالتزام به. يحدث الأب أبنائه عن الصدق، ثم هو يجيب واحدة كذا، وترى الأبناء عندهم من الذكاء والفطنة ما الله به عليم، وعندهم خبرة في المقارنة في داخل المنزل والتدقيق في أحوال الأب ومعرفة تصرفاته كلها، لكنهم هم جانب ضعيف فما يقدروا يتكلموا. لكن سوي استبانة يوم الأيام عن المنزل وشوف، وبدون ذكر أسماء، ستأتيك فضائح ومصائب. يقول لك والله رجل عصبي، أبونا رجل عصبي، أبونا يفعل كذا. لماذا هذا كله أيها الإخوة؟ 80% من الأخلاقيات تغرس بالقدوة، و20% بالتوجيه. طبق الشيء أمامهم يطبقونه مباشرة دون ما توجيه منك. التوجيه فقط في التصحيح، في التنبيه، في زيادة يعني إلى آخره. لكن قضية القدوة من أهم الأشياء أيها الأحبة. فينتبه الإنسان لتصرفاته في علاقته مع أمهم مثلا. ولهذا أعظم ما يقدمه الأب لأولاده هو حب أمهم. أعظم ما يقدمه الزوج لأبنائه أو الأب لأبنائه هو أن يحب أمهم، وأن يروا هذا الحب أمام أعينهم. هذا يا إخواني، كلما كان البيت مليء بالحب والمحبة. والحب عبارة عن كم حرف؟ حب، لا لا لا، أي ثلاثة؟ حب اثنين حاء و، وذلك قالوا الحب هو حوار بناء. الذي يحب يستطيع يحاور، والذي لا يحب تقف هنا في حلقه لا يستطيع يحاور. الذي يحب يدخل يناقش مشاكله، الذي يحب لا يجلس خارج المنزل ينتظر أن تحل هذه المشكلة بالغياب ثم يعود بعد ذلك، مستحيل. الحب دائما أيها الإخوة فيه محافظة على مشاعر الطرف الآخر وفي حوار معه وهكذا. ولهذا أعظم المحاورين النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في مصائب كبيرة تقول له يا رسول الله، هذا عائشة تقول له ألست تزعم أنك رسول الله فهل عدلت؟ فقل لها يا بنت الصديق والله إني يعني لن أحيف عليك، لن يحيف الله عليك ولا رسول. قالت له ألست تزعم أنك رسول الله فهل عدلت؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء أبو بكر وسمع الكلمة، وكان أبو بكر رجلا حادا، فغضب على عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر، أما علمت أن المرأة الغيرة يعني التي تغار لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، يعمي الله بصرها؟ وهذا صحيح. قد ذكرت لكم مرة أن أحد الأشخاص تزوج على زوجته فدخلت عليهم في الغرفة وبقرت بطونهم كلهم الاثنين. أي نعم. ولهذا كنت دائما أنهى الإخوة في فترة شهر بعد الزواج أن لا يدخلوا سكاكين إلى غرفهم أو إلى بيوتهم ولا إلى المطبخ ولا إلى أي جهة. طبعا ماذا ستفعل معك؟ صعق كهربائي. أحد الإخوة يقول يا أخي جوالي والله في أشياء خاصة وكذا ما ودي أحد يطلع عليها، فتعرفون الجوالات إما رقم سري وإما بصمة باليد. ها يقول أنا نمت وأخذت إصبعي فما استيقظت الصبع إلا كل شيء ما شاء الله في الخارج. بيت قائم على نشر الخير والحرص عليه، بيت قائم على العلم وحب العلم، بيت قائم على الالتزام بشرع الله عز وجل، بيت قائم أيضا على الحب والمودة والألفة فيما بينهم. وإلا إذا ضاعت هذه الأشياء فإنها يعني يفقد البيت المسلم جماله وروحه وسروره وسعادته. وأكرر هذه الكلمة التي قلتها قبل قليل، أعظم ما يقدمه الرجل لأولاده هو حب أمهم، وأن يستشعروا هذا الأمر وأن يروه أمامهم. هذا يا إخواني يجعل للحياة قيمة عند الأبناء. لكن إذا كانت الحياة مبنية على الكراهية والبغضاء المتبادلة والضرب والعنف ونحو ذلك وعدم الاحترام، لا، ولذلك يعني كل المربين ينهون عن الخصام بين يدي الأولاد، تمام؟ وأنا أقول لا، بل لا بد أن يكون هناك خصام محترم مؤدب أمام الأولاد. لو حصل نقاش خفيف حتى لو ارتفعت فيه الأصوات، ثم يتنازل الزوج يقول فعلا أنا والله مخطئ. وطبعا هذه كبيرة على الرجال، لو تنطبق السماء على الأرض. ولهذا الرجل لا يعتذر بالكلام، يعتذر بالأفعال. يتصل على زوجته ويقول ما رأيكم نأكل في الحديقة؟ معناه إيش؟ أنا آسف، لكن بطريقتي أنا وليس بطريقتك أنت. ها؟ أي هذا رشوة محمودة، هذه جائزة. ليت الرشاوي هكذا يا شيخ، ليت كل الرشاوي يكون عاقبتها إصلاح بين أسرة. النبي عليه الصلاة والسلام يبيح كبيرة من كبائر الذنوب من أجل الإصلاح، الكذب. لهذا يا إخوان الكرام، انشروا الحب في البيت. كيف؟ ابذلوه أقوالا، أفعالا، مناداتا، رسائلا، إلى غير ذلك. عندي نقطة أخيرة، كم باقي من الوقت شيخ؟ حنا ما شاء الله بعدين عندي جوائز كثيرة ودي أنهيها كلها. الوقت الأسري، أي وقت؟ أعطيني الوقت، اكتبوا لي في ورقة هكذا ها؟ عشان الشيخ يوسف هناك يتململ. الوقت الأسري أيها الإخوة ينبغي أن يملأ بأربعة أشياء. أي أسرة عندها وقت 24 ساعة فتملأه بأربعة أشياء: تخطيط، تعليم، ترفيه، حل المشاكل. تخطيط، تعليم، ترفيه، حل للمشاكل. هذه نسبة وتناسب، يعني ليس معنى أنه 25 25 25 25، لا، ولكن يخطط الإنسان لأهل بيته ويقول نحن في هذه السنة في 2015 عندنا ثلاثة أهداف نريد أن نحققها، وهي حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن، تفسير جزء عام، جميل، تفسير جزء عام. الأمر الثالث تحسين علاقاتنا الاجتماعية مع أهالينا وأقاربنا هنا وفي بلادنا، هدف من الأهداف. باقي ها؟ طيب ركزوا معي يا إخوان، عندما نقول تخطيط معناه يجلس الإنسان في بداية السنة ويقول أنا سأحقق في هذه السنة كذا. نحن نخطط دائما لأموالنا ونقول ما شاء الله عندي راتب 3000 يورو في الشهر يأتيني، يذهب ضريبة منه 1200، باقي مع 1800، طيب 600 سأجعلها ادخار لي، هذا تخطيط. سوف أشتري شقة في عام 2035 بعد 19 عاما من الآن، أو بعد 20 عاما من الآن، هذا نوع من التخطيط. المفترض أنه أنت عندك أسرة تقول أنا أسرتي تزوجت اليوم في 2010، أنا في 2020 إن شاء الله سأحقق الأشياء التالية. صر في ذهنك وتنزلها على أرض الواقع، تمام؟ وهذا سهل جدا. أنا أهديت للشيخ الكتاب، ما أدري موجود عندي نسخة ولا لا. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. هذه خطة لمدة سنة، من أول شهر إلى آخره. ماذا تفعل في أول السنة؟ طبعا شرح مشروح هذه كلها في أولها، إلى هذا الشرح لله. وهذا كل شهر وماذا تفعل فيه من الأعمال، في أعمال ثابتة وفي أعمال متحركة. طبعا هذا يطول شرحه، لكن سأدلكم إن شاء الله على مادة علمية بعد قليل. أنا سأكون عمليا معكم قليلا، أدعوه جانبا لأنه لم يأتي ماء جديد إلى الآن. سمعتني شيخ محمود؟ ها؟ ما شاء الله عليك، أنت يعجبني في أذنك أنها أذن خير. مثلا يقول الشخص منا أيها الأحبة أنا أريد في هذا العام، عندي أهداف شخصية لي وأهداف شخصية لزوجتي وأهداف لكل واحد من أبنائي وأهداف عامة للأسرة. نحن لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل، عالم كبير عريض لا نريد أن ندخل فيه. لكن يقول مثلا أنا أريد أن أزيد الحصيلة العلمية عند أبنائي. طيب كيف؟ والله عندي ثلاثة أشياء ممكن أحقق بها هذا الأمر. الأول لقاء عائلي أسبوعي، سوف ألتقي مع عائلتي كل أسبوع يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، سنقرأ شيئا من كتاب الله وسأقرأ كتاب عليهم. طيب، فتقوم، هذا دفتر اسمه دفتر اللقاءات العائلية، دفتر اللقاءات العائلية، هذا برنامج لمدة سنة كاملة، تمام؟ تأتي في اللقاء تسجل كل، طبعا فيه تعريفات في البداية وكيف تبدأ هذا المشروع ونحو ذلك، ثم تأتي اللقاء، مكانه، موضوعه، ما تم مناقشته، كيف كانت أجواءه، موقف طريف، ما تم الاتفاق عليه، توزيع المهام، موعد اللقاء إلى آخره. 48 لقاء بعدد أسابيع السنة. جميل، أنت الآن هنا تسير في تحقيق هدف علمي ثقافي توعوي، زيادة التوعية في داخل البيت من خلال زيادة المعرفة التربوية والعلمية عندهم. لا تتنازلوا عن لقاء أيها الإخوة أسبوعي في لأولادكم، لا تتنازلوا عنه مطلقا مطلقا. يقول شخص من الأشخاص: يا أخي ما وجدت كتبا مثلا، وأنا والله لدي بعض، عندي ما شاء الله 3 أبناء 4 أبناء أعمارهم متفاوتة، وأريد لهم برنامج يعني أصهرهم فيه لمدة سنة كاملة. نقول له: لا بأس، نحن نعطيك برنامج كامل لأولادك لمدة سنة كاملة. هذا برنامج عملي من أول يوم في السنة إلى آخر يوم في السنة، من أول يوم إلى آخر يوم، وكل يوم يعني 365 يوما كل يوم في برنامج. وعندما نقول لك مثلا برنامج، أعطيك مثال، مثلا تريد أن تعلم أولادك الصدق، هناك برنامج لمدة شهر من أول يوم لآخر يوم، فيه الآيات والأحاديث والأناشيد والمسرحيات والمشاهد التمثيلية والحكم وكل شيء، واللقاء العائلي عندك في الشهر 4 لقاءات، كل لقاء عائلي مذكور فيه برنامجه من أوله إلى آخره. فمثلا نأخذ واحد هكذا، مثلا بر الوالدين، تريد أن تحبب ولدك في بر الوالدين، هذا الأسبوع الأول، انظر الأسبوع الأول ما هو التحفيز والفاعلية، ماذا يوجد فيه؟ في مجموعة من الأشياء، وسائل مقترحة، وفي الآيات والأحاديث، وفي النشيد، وفي أيضا مشاركة للأبناء، يأتي الأسبوع، وفي قصة بر الوالدين، امتحان الصعب، ثم يأتي الأسبوع الثاني، ثم في واجب عملي، يأتي الأسبوع الثاني التعميق والتجسيد لهذه القضية، ثم الثالث إلى آخره. الشاهد في هذا أنه لو أن إنسانا كان من أهدافه في السنة هو بناء قيم عند أولاده، أو العناية بالجانب الأخلاقي والقيم عند الأبناء، يشتغل على هذا. طيب، اشتغلت على القيمة، تريد أن تقيم ولدك، هذا دفتر لتقييم الابن من أول يوم لآخر يوم في السنة. فما الذي يحصل عليه أحد الأبناء؟ لاحظ مثلا، ها، كل واحد من أبنائك له جدول خاص به من أول يوم لآخر يوم في السنة تتابع معه. يأتي شخص يقول: أنا هذا هدف علمي فقط، لكن عندي هدف اجتماعي. نقول له: لا بأس، عندك 6 أهداف كبرى في الحياة، ضعها هنا في هذا الدفتر، دفتر التخطيط. سيأتيني شخص ويقول: يا أخي هذا الآن كلام كثير ولم نستوعبه في هذا اللقاء وكذا. لا بأس، نحن وضعنا كل هذا الكلام الذي سمعتموه الآن مشروحا هنا، كل هذا الذي ترى أمامك، هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا القيم التربوية ودفتر اللقاءات العائلية وكيف تضع خطة تربوية لأولادك، ها، كله مشروحا في هذا المكان. طبعا تحتاج إلى شرح طويل لمدة ساعة فقط وتفهم، لكن أنا جئت به اليوم من أجل هذا الشيخ، ترونه، ها، يوسف البقيولي، تعرفوه ولا لا؟ تعرفوه صحيح؟ نص نص. طيب، هذا الشيخ الفاضل الكريم، أنا أحيل إليه هذه المادة لترجمتها، ولكن بشرط أن تكون الترجمة قبل أشراط الساعة الكبرى، لأنه الآن الكتاب الأول الذي ذهب ما أدري متى يأتي، نحتاج له إذا أحد يساعدهم الإخوة بحيث يتحول إلى كتاب عملي. هذه 5 كتب أيها الإخوة كاملة، نحتاج لها أن تكون يعني بين الإخوة الموجودين هنا للأسر المسلمة، إضافة لهذا السي دي الكامل. لو أن شخصا يقول: يا أخي والله هذا صعب علي، وكتاب وما أدري إيش، أنا أريدك تبسط لي المسألة، نقول لك: لا بأس، كل هذا الكلام السابق موجود في هذا الملف. ملف إيش؟ حياتي. كل هذه الأشياء التي تحتاجها أنت هنا موجودة في هذا المكان، وموجودة هنا نسخة إلكترونية منها أيضا. ماشي يا مشايخ؟ كل هذه الأشياء سوف تكون بين يدي هذا الرجل الطيب. تم يا شيخ؟ لا نقيل ولا نستقيل إن شاء الله، تحقيقا ولا تعليقا؟ لا نريد تعليقا أبدا. طيب يا إخوة، هو اللقاء أصلا هذه كانت مقدمة، والحديث المفترض أن يكون عن التخطيط، التخطيط الأسري. أنا سأقوم قليلا هنا وإن شاء الله الصوت يكون واضح، ما أدري عند الأخوات كيف بيصير يا شيخ يوسف، هذا الذي على الرأس ممكن ولا؟ الذي ترى بسم الله جزاك الله خيرا أحسنت. طيب يا أخوة ما شاء الله متحفزين ها. طيب سؤال، قلنا أن الوقت الأسري له أربعة أشياء ينبغي أن يقضى في أربعة أشياء، من يذكرها؟ اللي يعرف يرفع، لا 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 يرفع يديه بس، قل. التحكيم إيش بين إيش برشلونة ومين التحكيم ها؟ التخطيط والتعليم والترفيه. يا سلام عليك، وهذا لك، يلا جزاك الله خير، وهذا لك أنت لأنه سقط عليك ها؟ إن شاء الله ما يسقط على شخص آخر ونظل. تفضل أصلوا للشيخ جزاك الله خير. كل هذه الورقة إن شاء الله سنحولها هنا بعد قليل، هذه السر هنا ها. نحن كأمة مسلمة المفترض فينا أن أمة مرتبة صحيح ومنظمة، ليس كذلك؟ أكبر مشكلتين عندنا في العالم الإسلامي الفوضى والكسل، فنحن كأمة مسلمة ابتلينا بهذين المرضين، عندنا فوضى عارمة ما في ترتيب يعني لحياتنا، ولهذا أغلب حياتنا أيها الإخوة شيخ يوسف تأخذ هذه أو نحكم عليها بإيش الآن؟ خليها بجنبك الله يحفظك، الله حطها في الغرفة وأغلق عليها حبيبي حبيبي ما شاء الله عليك. الله سنرشحها إن شاء الله للانتخابات. نحن في الغالب أيها الإخوة حياتنا تصرفاتنا مواقفنا هي ردود أفعال، نحن نعمل في الغالب أيضا تحت الضغط، ولهذا إذا كان لدينا عمل يحتاج ثلاثة أشهر ننجزه في آخر ثلاثة أيام صح؟ مع أن هذا العمل لو وزع من بداية الثلاثة أشهر سننجزه في أقل من هذا، وليس فقط المدة، لا، أنت تتكلم على الجودة والإتقان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تربية البنات ماذا قال؟ قال من عال جاريتين فأحسن. تربيتهن، ليست أي تربية. إذا معناه في إحسان، يحتاج أن هذه الابنة أو البنت أو الابن يخرج أيضا بصيغة جميلة. إذا لدينا مشكلتان، عندنا مشكلة الفوضى أيها الأحبة، وحلها ماذا؟ الترتيب، التنظيم. كل الكون مبني على الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أحسن كل شيء خلقه، ها ولا خلقه؟ خلقه ثم، إذا في إحسان، في إتقان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل شيء بقانون. ولهذا تلاحظون الكوكب إذا خرج عن طريقه يحترق، الذي أعطاه الله عز وجل إياه. إذا نحن نحتاج هنا، إذا أردنا أن نكون أمة فعلا متميزة، لا بد أن نعيد ترتيب حياتنا وجدولتها ونظامها، وإلا سنبقى في هذا العالم، وبسبب الفوضى ضيعنا كل حضارتنا. نحن اليوم عالة، صح ولا مو صح؟ عالة على غيرنا في كل جوانب الحضارة إلا ما شاء الله. لو تنظر في ملابسك وجوالك وقلمك وساعتك، ولا واحد منهم صنع في بلد مسلم، صح ولا لا؟ يقول لك اندرويد وابل ستور ومدري ايش، كله ما هو لك، صح؟ لكن لما تقرأ التاريخ تجدنا عجيبين جدا كمسلمين سابقين. أي مسلم في السابق كان عنده خطين لا يفرط فيهما أبدا، أول واحد الجانب العبادي، دينه العبادي، والثاني الحضاري. لما تقرأ عن تاريخ أمتنا السابق، نظافة، إتقان، جودة، إحسان. والدليل على هذا أن اليوم الإخوة كثير منهم من المغرب، صحيح؟ يعني مساجد بنيت قبل 800 سنة، 900 سنة، 1000 سنة، صحيح؟ ولا تزال موجودة. ومساجد اليوم تبنى بعد 5 سنوات تحتاج إلى ترميم مرة أخرى، مع أنها بنيت بملايين، أكثر من تلك الملايين. الفرق في ماذا؟ ليست في المواد، الفرق في الصانع، اليد. اليد التي عملت هذا أول شيء يد تخاف الله، وليست يد تبحث عن إغماض المسؤول عينه عليها. نحن في بعض البلدان الناس تسرق، ها، إذا انطفت الكهرباء. نحن يسرقون والكهرباء تشتغل. إذا سرق الكهرباء شيء آخر، صحيح، مشكلة. يعني في واحد يسرق وهو مستحي، وفي واحد يسرق عين عينك.
شيخ عفوا، قراءتك في سورة التنزيل كانت صحيحة، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
الله أكبر،
كانت قراءتك كانت صحيحة.
الله يجزاك، الله يا أخي يزوجك في الجنة إن شاء الله. الثاني الكسل. الكسل أكثر ما يزعجنا أيها الإخوة، هو ماذا؟ التأخر عن مواطن الخير، عن مواطن التميز. فتجد الإنسان ينتظر حتى يجرب الناس وينظر إليهم من بعيد. لا، يقولون هناك قاعدة في علم الحياة، يقولون إذا هبت شيئا، يعني خفت من شيء، فقع فيه، ارمي بنفسك فيه. الذي يريد أن يتعلم السباحة وكل يوم يجلس على الشاطئ، لو يجلس 100 سنة ما يتعلم، صح؟ لكن إذا دخل وشرب 2 لتر في اليوم الأول، ها؟ صح؟ اليوم الرابع يسبح مثل الشيخ. إذا هبت أمرا فقع فيه. في بعض الناس الآن من الحاضرين لما يشوف هذا الكلام عنده رهبة، لأنه 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة لم يعمل هذا. الآن يقولوا عندنا مثل، لما شاب ودوه الكتاب، ها؟ لما صار واحد كبير ما أدري إيش، قلنا له يا الله الآن يبدأ حياة جديدة. بالعكس يا إخوان، يقول الشيخ الإسلام تيمية، وإنما طلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم على كبر. ما في اللي صغر، هؤلاء ناس تيسرت لهم مساجد وكتاتيب وغير ذلك، لكن لا يكون العمر عائقا لك عن القيام بمثل هذه الأشياء. بعض الأشخاص، بعض الإخوة والأخوات يقولون 15 سنة من الزواج الآن نبدأ. نعم نبدأ. لماذا تبدأ؟ لأن السؤال المنطقي يقول إذا لم تبدأ ما هو الخيار الآخر؟ الخيار الآخر أنك لا تبدأ وتبقى على ما أنت عليه. أيهما أفضل؟ الأفضل أن تبدأ، حتى لو أخفقت المرة الأولى والثانية والثالثة، لكنك ماذا؟ لكنك تنجح بإذن الله تعالى. فلهذا يحتاج الإنسان هنا أن يأتي في أول السنة ولا يأخذك هنا الحماس. دائما البدايات لها حماس، ها؟ ممكن تخرج من المسجد تقول والله إن شاء الله اليوم سأصنع من أسرتي، لا 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 لا، سلولي سلولي باتشور، تمام، خليك هادئ بطيء، لكن إن شاء الله أكيد الفاعلية بعد ذلك. فتأتي وتقول أنا أريد أحقق فقط 3 أهداف في حياتي الزوجية، ماشي شيخ يوسف؟ الأمر الأول يا أخي، هذا كل ما جاء ينقطع. يبدو حمي الوطيس، ها؟ يلا. الأمر الأول، تنمية العلاقة الأسرية. شيخ محمود ارسل لنا كذا رسالة، نحتاج قلم. هذا يكتب، السلام، عاد قلم أحمر، هذا عاطفي. جزاك الله خير، شكرا لك، شكرا. إن شاء الله يكتب بس ما يفضحنا. تنمية، يا سلام، العلاقة الأسرية. بعض الأشخاص، نحن نفرض الآن فقط، يرى أن علاقة الأسرية فيها برود، فيها جمود، كلمة الحب آخر عهده بها في أيام العقد، تمام، وانتهت بعد ذلك بسبب تراكم سلبيات وغيرها، فيقول أنا هذه السنة أريد أن أجدد دماء الأسرة. الأمر الثاني، زيادة الوعي التربوي داخل الأسرة، ماشي. الأمر الثالث، قول أنا أريد أن أبني علاقات اجتماعية مميزة، جميل. قل أنا عندي أهل في البلد الفلاني لكن علاقتي معهم سيئة وتواصلي معهم ضعيف، وعندي أناس أيضا هنا، وعندي علاقة مع جيراني إخواني أيضا ضعيفة، نحتاج أن نبنيها. هذه لسنة كاملة 12 شهرا، ها؟ وتلاحظون كل واحدة منها عامة كبيرة، صح؟ فنأتي لهذه زيادة الوعي التربوي، نأخذ هذا المثال مثلا، كيف أزيد هذا الوعي داخل بيتي بسهولة؟ واحد، قراءة للعائلة كل أسبوع. إذن الآن صار عندي أنا برنامج أسبوعي، صح؟ وهو مثلا مغرب الجمعة، بدأت الآن خطة تنزل شوي شوي، بعدين قراءة جزء من القرآن، طبعا على حسب المراحل العمرية. المفترض أن كل أب وأم يقرأون كل يوم جزء. قيل كم تقرأ في اليوم جزءاً؟ قال على حسب السعادة التي أريدها، كلما زدت أجزاءك من القرآن كلما وفقك الله عز وجل. ولهذا بعد صلاة الفجر خلص أعطي نفسك مبدأ، لا أخرج بعد صلاة الفجر إلا بعد قراءة جزء 20 دقيقة، صح؟ بعض الناس يقول والله يا أخي صعب، وبعدين الليل قصير وأبغى أرجع أنام سريعا وعندي دوام، ها؟ ويقابل أحد الأخوة تحت عند ويجلس معه نصف ساعة سواليف. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أيوة يعني شغلهم بما لا ينفعهم. الفيسبوك ترى شيطان كبير. 3، قراءة فردية لكل واحد من الأسرة. والله عندي أبناء، 3 أبناء، وعندي زوجتي، أحتاج أني كل واحد منهم أعطيه مجموعة من الكتب يبدأ يقرأها، ماشي إخوة؟ هذا الآن نأتي ونضع جدول بهذه الطريقة. هذا الآن العمل، ثم هذا مواعيد العمل به. هذا الجدول الآن سأضعه أمامكم. كل هذا الكلام الذي سبق مشروح هنا، ماشي شيخ؟ ترين أنت؟ ها؟ هذه يا إخواني 12 شهرا، السنة كلها كاملة، ماشي؟ بعدين تطلعين في الصورة فضيحة فضيحة، يقول الشيخ هذه منتي بجواري. يلا خليك هنا، شكرا حبيبتي، يلا هذه هدية لك ولأبوك، لأن أبوك إذا ما حصل سيدي بيجننا. باليمين شاطرة. فمثلا قلنا إخوانا الكرام أن أحد أهدافي في هذه السنة زيادة الوعي التربوي، أن لكي أزيد الوعي التربوي عندي درس أسبوعي تضعه هنا، هذا الآن شهر، الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت، أين درسي؟ درسي والله هنا الجمعة، هذا هنا الخميس، هذا الجمعة الدرس الأول، وهذا الدرس الثاني، وهذا الدرس الثالث، وهذا الدرس الرابع، ماشي؟ وتستمر كل السنة كاملة. طيب ما هو الكتاب؟ تحدد الكتاب هنا، شوف هذه الكتب المقترحة لك في السنة، نفرض أنك أخذت هذا الحبيب يا محب تضعه هنا، انتهيت منه في 18 جلسة، تقول والله سوف أخذ الكتاب الذي بعده الرحيق المختوم، سأخذ الكتاب الذي بعده عندما يحلو المساء لحسان شمسي باشا، وهكذا استجد أنك في نهاية السنة قرأت أكثر من 5 كتب جماعية مع الأسرة، وتستمر هذا، وكل شهر أو كل أسبوع عندك لقاء عائلي هنا. هذه الآن تأمل 6 أشهر، هذه اللوحة ماذا تفعل بها؟ تضعها في داخل بيتك. هذا الآن جانب واحد وهو جانب علمي، تمام؟ احنا عندنا أكثر من جانب أيها الأخوة، عندنا جانب أول شيء روحاني، تطويري، مالي، اجتماعي، صحي، عملي. تقول مثلا أنه من الأشياء التي أريدها في هذه السنة إضافة لهذه الأشياء حضور 3 دورات تدريبية لأكاديمية الأسرة، بدأنا التسويق، ها؟ فتقول والله أكاديمية الأسرة عندها برنامج، هذا البرنامج كل شهر عندهم دورة تدريبية، هنا الدورة الأولى كيف تبني القيم، وهنا كيف تحل مشاكل أولادك، وهنا دورة ثالثة، أنا تهمني هذه الدورة، تضعها هنا من ضمن الدورات التي عندك، وستكون في يوم الخميس في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني، وهكذا. تأخذ شيء آخر ثالث، قراءة جزء من القرآن، أين سيكون؟ ستقول أنا سوف أقرأ يوميا جزء من كتاب الله، إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6 عشان تحاسب نفسك عليه في كل يوم. إذن في أشياء يومية ثابتة، وفي أشياء ماذا؟ أسبوعية، صحيح؟ وفي شيء شهري، تقول أنا حتى أنمي الجانب بناء علاقات اجتماعية سوف أحدد لي آخر جمعة من كل شهر للاتصال على العائلة الداخل والخارج، فأضع هنا في هذا الشهر هنا علاقات اجتماعية، سأضع اتصال شهري لي على بقية الآباء. هذه إذا بدأتم فيها لن تجدوا أسهل وأيسر منها. هذا الكلام الذي قلته لكم هذا شيء قليل، كله مشروح هنا، كل ما قلته مشروح في هذه المربعات بالكامل، وكل المقترحات هنا أيضا، كيف تدير وقتك كاملا في هذه الأشهر. تلذذوا بهذه الأمور، هذا نحن ذكرنا الآن فقط واحد من الأهداف هو الجانب العلمي التطويري، باقي عندي الجانب الروحاني، تقول سوف أصوم 3 أيام من كل شهر، ثبتها أي 2 وخميس أو 13، 14، 15 مثلا من الشهر، أو ستصوم اليوم الفلاني واليوم الفلاني، عند قيام ليل في الشهر مرة واحدة، في الشهر مرتين، حدد هذه الأشياء، يمكن أن تكون واحدة لك خاصة بك والثانية خاصة بالعائلة وتضعها في مكان بارز. ثم إذا كان لديك أولاد، لديك أولاد فلا شيء يجعل الموقد مشتعلا مثل التحفيز، صح؟ لاحظ كل الشرح، يأتيك عمل صالح يأتيك وراءه تحفيز، من فعل كذا فله كذا، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله إيش غرس الله له نخلة في الجنة، تحفيز. ابحث عن أي عمل في شرع الله سبحانه وتعالى تجد أنه عمل وراءه تحفيز. أيضا نحن في داخل بيوتنا بحاجة إلى هذا التحفيز، ليس بالضرورة أن يكون التحفيز مال، لا 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 لا، مثل ما قال الشيخ رشوة، لا، أحسنت، شكرا، خلي لك يوم من الأيام هو تكريم واحد من العائلة. هذه الورقة هي تخطيط تربوي جاهز لكم أيها الإخوة، وأنا سأدفعها للأخ يوسف، ها؟ أيوة يوسف، كلاكما يوسف، تمام؟ الشيخ يوسف هناك تتولون طباعتها، وهذه ستتولى طباعتها أكاديمية الأسرة، ماشي؟ نطبعها نحن ونطبع منها 1000 نسخة، ثم نضعها لكم هنا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة بعد أن تنتهي طباعتها، ماشي شيخ؟ الشيخ يوسف عليه الترجمة وتحويلها إلى اللغة التي هنا، ما أنا ما أعرف إلا أنت تترجم شيخ يوسف، ها؟ إذا كان هناك شخص آخر أنا ما أعرف، ترجمها شيخ حتى لو كانت بحجم أكبر أيضا، وتوزع على الأسر، والإخوة هنا مجموعة من المدربين تمام سيقدموا دورة تدريبية في كيف تضع خطة تربوية لأولادك. في دورة كاملة لمدة 4 ساعات سيجهزها مجموعة من المدربين والمدربات، ستعطى لهم الدورة في هذا الأسبوع، وسيبدأونهم بتطبيقها إن شاء الله تعالى. حقيبة تدريبية كاملة، حقيبة مدرب ومتدرب وأنشطة، وكذلك عرض باور بوينت سيعرضونها على الإخوة الذين يريدون أن يأخذوا هذا، ثم يبدأ التطبيق في داخل بيوته. ماشي يا مشايخ؟ طيب أحد يريد هذا؟ لا طبعا، أنا سأعطيه الشيخ يوسف محمد غيره. طيب الآن هذا الكلام هو إشارات كما ذكرت لكم، وإن شاء الله التفصيل سيكون عند الإخوة بإذن الله. أنا أحتاج منكم الآن أي أسئلة، أي مداخلات، أي باقي معنا قرابة 10 دقائق ولا لا شيخ؟ 10 إلى 7 وكم؟ طيب الآن أريد أستمع منكم تغذية راجعة للأشياء التي سمعتم. تفضل شيخ.
هل وضعتم مثلا قوانين الحلقة مثلا؟
بلى، في نفس الدورة كل شيء كل شيء كل شيء، لأنه في اللقاء العائلي وضعنا هذه الضوابط وهذه القوانين وكيف تمنع كثير من الإشكالات التي تحصل، وهذا وضع طبيعي. يعني الشيخ مثلا يقول أنه أحيانا بعض الأسر الأولاد فيها متفاوتون، واحد 4 سنوات واحد 5 سنوات، هؤلاء أبو 3 سنوات و 4 سنوات هم حلاوة المجلس. لا يكون أحدنا أيها الإخوة يعني متنرفزا أمام هؤلاء الأشخاص، لا، احتويهم. ها؟ وهي كلها خاصة في البداية، لسنا بحاجة إلى إطالة اللقاءات في البداية، خلي شيء بسيط 20 دقيقة، شيء مسلي حتى لو في أكلة جميلة، في شيء من التحفيز. لكن أهم شيء في هذا، أهم شيء إذا أردت أن تنجح، لا تنسوا هذه العبارة، الانضباط من قبل الوالدين. إذا فشل الأب والأم ستكون تجربة سيئة للأبناء. وكلما جئت مرة أخرى لهذا الموضوع عارفينه زي المرة الماضية، صح؟ حتى لو جئت الآن بحماس منقطع النظير وأنك وأنك وأنك، الأولاد لا ينسون. لهذا احرصوا أنكم في البدايات انضبطوا، ثم لا تكثروا على أنفسكم، لقاء واحد في الأسبوع. في شيء مهم جدا يا أحبة دعوني أذكركم به سريعا. لو قلنا هذه أعمال تربوية تريد أن تقوم بها مع أسرتك، نفرض قصة قبل النوم، ماشي، لقاء عائلي، مثل قراءة، إيش، لا غير القراءة، أعطونا شيء كذا تريد أن تقيمه، لا غير قصة جميلة، قصة هم؟ لا داخل البيت، داخل البيت، داخل حفظ قرآن مثلا، جميل، أيضا حفظ أو تحفيظ الأبناء الأذكار، جميل. لا تأتي لأبنائك في اللقاءات الأولى وتعطيهم هذه الأشياء دفعة واحدة، لا، ابدأ معهم بواحد منها، جميل، حتى يكون سهلا عليهم، ثم أدخل عليهم الثاني في الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث، واستمر معهم كل أسبوع أو أسبوعين، أدخل شيء بسيط وتدرج، لا تأتي بالأشياء الكبيرة في البداية، ها؟ الأشياء البسيطة التي لا تحتاج منهم إلى التزام، تحتاج منهم إلى جلوس، يأتي كل واحد يجلس في الحلقة بس، ثم بعد ذلك يبدأ الالتزام 10%، يعني حفظ أذكار الصباح، حفظ أذكار النوم، حفظ أذكار الصلاة، كل مرة تأتي بشيء جديد، ثاني ثالث وهكذا، ويستمرون عليه، ستكون الآن لهم عادة، وكل شيء يتكرر فعله 21 مرة يسهل على الإنسان تطبيقه وفعله. ماشي يا مشايخ؟ سؤال آخر، كأني سمع ورأيت واحد هنا، أنت رفعت يديك. بعد شوي نأخذ في هذا بس، تفضل أخي.
إذا أنا عملت خطة أسبوعية لقاء أو شهرية، ثم ترى أشياء أخرى مثل دورة لقاء عزاء فرح،
تمام، المفترض طبعا اي خطه ايها الاخوه ليست حديه، فيها مرونه، جميل، لكن المفترض ان اي لقاء لا ينقطع بغياب الاب اذا كانت الام قادره على القيام بهذا الدور. فاذا كانت غير قادره على القيام بهذا الدور يجعل وقت بديل، بديل بشرط ألا يتكرر هذا الفعل، لأن تكرره يعطي رسالة للأبناء بأنه ليس هناك هذا الأمر، لا يشكل أهمية للأب. جميل. لكن الأصل أن اللقاء لا ينقطع، غاب الأب، سافر الأب، جاءه ظرف معين، لكن يستمر هذا اللقاء. وأيضا الشيء المهم أن الأب إذا زاحمه شيء آخر فليتوازن في هذا الموضوع. إذا كان الشيء الآخر يمكن تأجيله فاجعل هذه قضية أساسية عندك لا تتنازل عنها، وأخبر أبنائك بأنه كان عندك دورة اليوم لكن اللقاء أهم، سيجعلهم يحترمونهم هذا ويقدرونه في المرة القادمة. ماشي شيخ؟ ماشي. أيضا في شيء بالنسبة لهذا؟ طيب في أسئلة عندك شيخ محمود؟
نعم.
تعطيني أسأل كذا سريعا؟ لا أعطيني هذه. هذا خليه في الأخير. طيب في أي سن يستحب تعويد الطفل على الصيام؟ يعني بعد الرابعة يستحب تعويدهم على الصيام، كما في حديث فلانة بنت معوذ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا نصوم صبياننا فإذا بكينا جعلنا لهم اللعبة من العهن، إن كان يستطيع بعد الخامسة السادسة، يعني إذا كان في إرهاق عليه. إذا صام نصف النهار هذه نعمة، صام ثلاثة أرباع النهار هذه نعمة، وأنتم ترون الآن يعني 19 ساعة النهار. ها طيب هذا نعم. هل يجوز المرأة إذا كان عمرها قلبنا الآن الفقهي وليس لها محرم في هذه البلد أن تذهب الحج مع رفقة صالحة؟ لا لا يجوز. إذا قرأت هذه تقول هل يجوز للمرأة إذا كان عمرها كم؟ ها 49. لا 49 لا ماش كبيرة جدا وليس لها محرم في هذه البلاد أن تذهب الحج في رفقة صالحة والمحارم في مكان آخر، لكن هناك الذهاب الحج يكون عن طريق لا لا يجوز. المرأة من شروط ذهابها الحج وجود المحرم، إذا لم يتيسر محرم فالله رفع عنها هذا الحرج. إذا قرأت المرأة القرآن في بيتها وليس مع أحد هل لازم أن تتحجب؟ لا ليس عليها أن تتحجب. يعني العلماء يذكرون بعض الشروط والآداب التي ليست هي واجبة، كأن يتجه الإنسان للقبلة وأن يكون متوضئا وكذا، لكن هذه الأشياء لم يأتي بها نص شرعي من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. شخص يطلب من ابنه مبلغا من المال أو يدعو عليه بدعوة الشر، ماذا يفعل هذا الابن مع أبوه؟ هو كل شهر يرسل لهم مقدار المعيشة، يقول هذا لا يكفيني، ابنه له الشهر المكتفي له، ماذا يفعل هذا الابن؟ ها؟
مرتب غير كثير، يعني مرتب غير
كثير. هذا الأب ولا الابن؟
لا الابن، يعني يقول وهذا الابن
ها يعني له
شهر يعني مرتبه الذي يكفيه
لا يكتفي به. تمام. يعطي الأب ما يحتاجه من النفقة فقط ولا حرج عليه. يعني إذا كان الأب يكفي 500 يورو مثلا فيعطيه ما يكفيه، وأما ما زاد عن ذلك فليس مطالبا به شرعا، حتى لو دعا عليه يحاول هو أن يتلطف معه فلا يدعو عليه. ماشي. لكن شرعا لا شيء يجب على الابن إذا أعطى الأب الذي يكفيه في الشهر، لكن لو كان الأب يستخدم المبلغ في شيء حرام. تمام. قد يكون الأب يستخدم مثلا مخدرات، قد يكون دخان مثلا أو غيره، هل يعطيها أو لا يعطيه؟ ها يعطيه ولا ما يعطيه؟ ها أبدا. ما يحتاجه من نفقة يعطيه، ثم هو يتصرف كما يشاء لأنه مكلف ويسأل عنه بين يدي الله عز وجل، لأن الواجب الشرعي عليه هو إعطاؤه المال وليس واجبا عليه متابعته في في فيما يصرفه فيه. طيب هل يجوز أن نرسل زكاة الفطر إلى بلد المغرب ولكن عبر بنك ربوي على أساس أن يستلم المبلغ شخص أمين؟ خلونا بس نتصور الصورة. إذا أرسله يأخذون عليه مبلغ طبعا في البنك كله مبلغ التحويل، ما في إشكال. إذا وصل المبلغ هناك، إحنا الآن عندنا السؤال مركب من جهتين، إرساله إلى تلك المناطق في هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز إذا كان هناك بلد يحتاج إلى هذه الزكاة فإن إعطاءهم جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وخذ من أموالهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد إلى فقرائهم. اختلف العلماء هل الفقراء المراد بها فقراء المسلمين أو فقراء البلد، وكلاهما جائز خاصة إذا كانت هناك حاجة في بلد ما فلا بأس به. تحويلها إن كان بالإمكان تحويلها من غير طريق البنك فهذا هو الأولى والأفضل، لكن إن لم يكن إلا هذا فهذا مما يعني يحتاجه الناس مثل هذه. أرجو الدعاء لبنتي المريضة ولجميع أولادي. طيب باقي شيء آخر؟ تفضل شيخ. هنا 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 هنا. أيوة. جميل. جميل. تمام تمام. جميل. تمام. إذا قام يصليها قضاء. تمام ما في إشكال. هذا الطفل ليست واجبة عليه هذه الصلاة. فتكليفه بها إنما هو تكليف تعليم وليس تكليف واجب الآن وجوبا عليه. فلو أن الابن قام وصلى الفجر عند ذهابه المدرسة لا بأس، ثم بعد ذلك يأتي الظهر ويأتي العصر، هذه الآن مرحلة من المراحل، ثم ستأتي المرحلة الثانية أن نعلمه الصلاة في وقتها، ونحرص خاصة في الإجازات الصيفية بحكم أنه ما في دوام مثلا في اليوم الثاني، فنحرص أنه في كل صلاة من الصلوات خاصة إذا ربطت صلاة المغرب والعشاء مثلا بالذهاب إلى سوق ولا لشراء كذا، ها هذا جيد. لكن لو نام عنها وأراد وقلت له اقضيها فقضاها لا بأس، ما هذه مرحلة طيبة جدا. لو قال لك لن أقضيها ها لا تشدد عليه، لا تشدد عليه مطلقا، لأن تشديدك عليه سوف تكرهه في الصلاة. أنت الآن في مرحلة تعليم وينبغي أن يكون بالتدرج في هذا التعليم. أنا وضعت دورة كاملة يمكن أن تعودوا إليها، ما أدري طلعتم عليها ولا لا، أولادنا والصلاة، الدورة كاملة مع أيضا عرض باوربوينت معها كامل، يمكن أن تعودوا إليه، وفصلت من 3 سنوات إلى 18 سنة. أحيانا قد يكون عندك مشكلة في ابن عمره 18 سنة لا يصلي، صح ولا لا؟ عندنا مشكلة في اليوم. الحقيقة أكبر قضية عندنا في العالم الإسلامي ضعف الصلاة، والله مأساة يا إخواني، مأساة على مستوى الشباب وغيرهم. يعني كنا نصور مع فريق تصوير، تمر صلاة الظهر والعصر ولا يصلي واحد منهم. سبحان الله يا أخي، كيف يوفق الإنسان؟ كيف يعيش الإنسان؟ الماء حياة الأبدان والصلاة حياة الروح. الإنسان بدون صلاة هو بالحقيقة يعني إنسان بعيد عن الله عز وجل. لهذا لو ابتليت بمثل هذا الشخص، أنا فصلت في المادة العلمية السابقة وقلت يا أيها الإخوة، إنسان لا يصلي تعديله في يوم وليلة ليس من العقل، لأنه يقولون قاعدة في التربية، الزمن جزء من العلاج. تمام؟ فيحتاج هذا الإنسان لكي تدخله في هذا العالم إلى أن تصبر عليه، تصبر عليه صبر كبير، وفصل تفصيل كثير جدا. لكن قلت باختصار أنه من ابتلي بإنسان في مثل هذه الفترة أول مرحلة هي عقد صداقة معه، صداقة ومحبة ومودة، هو أصلا لن خاصة في مثل هذه البلاد، صح؟ ممكن في بلادنا يسمع أذان وجده يأخذه معه وخاله وعمه وأبوه وكذا، لكن هنا لا. لهذا تحتاج أن تعقد صداقة مع هذا الابن. احنا ذكرنا اليوم في صلاة الفجر، قلنا قاعدة ذكرها علي بن أبي طالب، لاعبه سبعا، صاحبه سبعا، وأدبه سبعا، وصاحبه سبعا. الابن بعد 14 بحاجة إلى مصاحبة، إلى صداقة. تعرف من أعز صديق عندك؟ نفس ما تعامل أعز أصدقائك عامل أولادك. ستكسب كل أبنائك المراهقين، تضعهم في جيبك كلهم، وتصبح أنت المرجعية الوحيدة لهم. احنا اليوم لما تتأمل تعامل الآباء مع الأبناء، الحقيقة عنيف أو أحيانا جامد وقاسي. متى آخر مرة حضنت واحد من أبنائك عمره 12 سنة 14 سنة 16 سنة؟ متى آخر مرة عزمته على مائدة خاصة به؟ الأبناء عندهم مشاكل كبيرة، عندهم مشاكل عاطفية، مشاكل جنسية، مشاكل فكرية أحيانا، ها يحتاجون لشخص يبوحون له. وهو يعيش حياة جميلة في داخل بيته، ثم يخرج يجد ضغط الأصدقاء عليه عنيف جدا، وضغط المجتمع الذي يعيش فيه. لهذا انتبهوا. شوف، أنا ألقيت محاضرات كثيرة في المراهقين والتعامل مع المراهقين، ليس هناك أفضل من نصيحة واحدة: كن صديقا له. بس. ولما نقول صديقا يعني صادقه مثل ما تصادق واحد من زملائك. كيف تعامله؟ أكلك وشربك وصداقتك وعلاقتك وسفرك وكل شيء، ستجد أنه كثير من الأشياء تتحسن. أيها الإخوة، أنا أمامكم، لولا أن هذه الكاميرات كان بيني وبين ولدي نوع من الشد والجذب، لأني أريد أن يكون بصورة جميلة. تعرف لما يصير الواحد شيخ ويطلع في الإعلام وكذا، وده يصير وراء ظهره أسرة أيضا محترمة، صح؟ فكنت أضغط على ولدي، أريد أن يخرج بصورة جميلة ونحو ذلك. ثم اكتشفت أني أسير في طريق غلط، وأن الطريقة الصحيحة لي احتواء هذا الابن أن أتغير أنا أولا. فتغيرت أنا أولا، فتغيره 180 درجة. والله إني تندمت على السنين السابقة التي لم أتعامل معه بهذه الطريقة. نحن نريد كل الكون يتغير من أجلنا، لكن نحن لا نريد أن نبادر أيضا، صح؟ تريد ابن بار، كن أنت أبا بارا أيضا. الدنيا أخذ وعطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر إيش ويحترم أو يرحم صغيرنا. ففي واحد يعطي رحمة والثاني يعطي توقير، لكن إذا الجميع حرب هذه مصيبة. طيب، في سؤال أخير نختم به، تفضل شيخ. أيوة. كلها. لو أن امرأة كانت عابدة زاهدة مفرطة في بيتها كانت آثمة، لا تنفع عبادتها. العبادة وقراءة القرآن ونحو ذلك هذا شيء خاص بالإنسان، ها؟ تكون له أوقاته الخاصة به لبناء نفسه، لكن الاعتناء بالأسرة هذا واجب شرعي عند الله. فالمرأة تقوم بهذا الدور في تربية أولادها بناتها، التعامل الحسن مع الزوج بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى التعامل والعشرة بالمعروف. فإذا كانت المرأة عابدة وزاهدة وتقية ونحو ذلك ثم تكون مفرطة في بيتها، هي آثمة بلا شك. وإذا كانت هذه العبادة على حساب عملها في المنزل تأثم أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة من أن تصوم إلا بإذن زوجها، صح؟ لماذا؟ لأن قد يكون هذا الصيام مانعا من واجب شرعي آخر كإعفاف الزوج، أو مثلا حصول ضعف لها فلا تستطيع أن تؤدي الواجب الشرعي عليها. لا شك أن الأم مدرسة بل جامعة، وإذا كانت المرأة صالحة كانت أكبر معين لزوجها وأهل بيتها. أما إن كانت بخلاف ذلك فلا شك أنه يحصل من الخلل في المنزل ما الله به عليم. الزوج الرئيس صحيح، لكن لا يستغني عن المرأة. هذا مجلس الوزراء هنا، أو رئيس مجلس الوزراء، وهذا رئيس الحكومة، هذا لا يستغنى عن هذا، وهذا الشعب هنا تحت. المشكلة أحيانا هذا ما يؤدي دوره فيضيع الشعب، صح؟ وأحيانا هذا يعطي معلومات مغلوطة لهذا، صح؟ لذلك أراد أحدهم مرة رئيس أن يصحح وضع البلد، فجاء بأربعين وزير وأعطى كل واحد منهم مبلغ وقال يلا حسن في بلدك. جاءوا بعد سنة كل واحد معه فانوس كبير، تعرفون فوانيس الضوء، ضوء، فوضعوه على بيت الملك أو بيت الرئيس، فقالوا كل مدننا بهذه الطريقة. صدق هو، وظن أن كل المدن بهذه الطريقة، وذهبت الأموال ولم يصلح أي شيء. فأحيانا إذا لم تنزل أنت هنا وترى ما الذي يحصل في المنزل، تدرون إيش المشكلة الكبيرة الآن في البيوت؟ بس شوية شيخ، ها؟ دقيقة، الله يحفظك، دقيقة بس نختم إن شاء الله. بعض الأزواج يغيب عن بيته كثيرا، ثم إذا رجع إليه وجد مصائب في المنزل، صح؟ يتفاجأ بأنه بسبب غيابه واحد يدخن، والبنت ضاعت، والزوجة عندها خلل شرعي، وأشياء كثيرة. ثم يأتي ويحملهم هم المسؤولية. لا، المسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة، لكن المسؤولية الأكبر على الزوج ولا الزوجة؟ الزوج. يقول ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود: وغالب فساد الأبناء إنما جاء من جهة الآباء، لأن الأب يمثل سلطة ضابطة في المنزل. إذا لم تكن هذه السلطة الضابطة موجودة ولها قولها وقوامتها وتربيتها، وإلا يضيع المنزل. اللي يصير الآن في الغرب أنه ينشغل، أو الشخص اللي في صاحب أسرة ينشغل بالمال وينشغل بالأصدقاء وينشغل بكذا، ثم إذا رجع إلى بيته وإذا بالأمور كلها قد ضاعت. عودوا إلى بيوتكم واجعلوها أولوية من أولويات حياتكم، سوف تسعدوا. أخيرا أيها الأخوة، كلمة واحدة فقط، لا، هذه نختم بها. التربية الذي يصل لهذه المرحلة هو شخص فعلا فهم التربية وبدأ يمارسها بإذن الله تعالى. الشاهد، هذه الأشياء موجودة عند الأخ يوسف إن شاء الله، هذه نسخة منها، جزاك الله خير، ترجمها وطباعتها 1000 نسخة على أكاديمية الأسرة إن شاء الله، وتوزع على الإخوة. طيب، جزاكم الله خير يا إخوة، نحن سعدنا بكم في هذه الجلسة، والشيخ محمود جزاه الله خير يعني أفادنا. وتبغى تختم أكيد؟ إعلانات، يلا.